الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عن ابن أبي هلال أن أبا رجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه بأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، تكلمنا عن هذا الحديث في ثلاث قضايا وهي مهمة، وكان هذا موضوع درسنا الأخير. قلنا هذا الحديث الراجح عند المحدثين أنه ما تكرر في البخاري، وأن القصة التي فيها أن إماما كان يفتتح بقل هو الله أحد تلك قصة غير هذه القصة، تلك في مسجد قباء كان الإمام، وهذه كان الإمام أميرا على سرية، أميرا في غزوة، وفي هذه الدلالة على أن هذه الظاهرة تكررت، وأن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنهم أنهم كانوا يحبون هذه الصورة حبا جما، وكانوا يقرؤونها في صلاتهم، كان واحد منهم يقرأها بعد كل فاتحة ثم يقرأ ما تيسر، وكان الآخر وهو في القصة التي معنا يختتم القراءة بها. يحتمل يختتم القراءة بها يعني الركعة الأخيرة يجعلها خاصة في قل هو الله أحد، احتمال لغوي، لكن الظاهر ليس كذلك. محتمل كان يختتم بها يعني يجعل دائما الركعة الثانية يقول والله أحد، لأن البخاري ترجم على هذا الحديث في تلك القصة جواز الجمع بين سورتين، فلما ترجم جواز الجمع بين سورتين دل ذلك على أن المراد بيفتتح والمراد بيختتم أنه كان يجمع بين السورتين، وهذا دليل من أدلة كثيرة جدا مرت بنا أن الإمام لا بأس له أن يتحول من القراءة من سورة متأخرة ثم في الركعة الثانية يقرأ السورة التي قبل التي قرأ بها، وهذا ليس من التنكيس، على فرض أنه كان يفتتح بقول هو الله أحد في تلك القصة، فيقينا لم يكن يقرأ فقط بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وليس بعد الإخلاص في القرآن في ترتيبه إلا المعوذتين الفلق والناس، فلا بد أنه كان يفتتح بقل هو الله أحد ثم يقرأ سورة قبل هو الله أحد في الترتيب، فهذا ليس من التنكيس، وإن شاع وذاع إلى ألسنة الناس أنه من التنكيس، وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في القيام قرأ البقرة تفتح بالنساء ثم رجع إلى آل عمران، فقرأ النساء ثم رجع إلى آل عمران، فهذا ليس من التنكيس المذموم، وإنما هذا من القراءة المشروعة، ولسنا ملزمين بأن نقرأ بترتيب المصحف، ولنا أن نقرأ أكثر من سورة، ولنا أن نردد السورة الواحدة أكثر في أكثر من ركعة. النبي ثبت صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في سفرة من أسفاره في صلاة الفجر، قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعة الأولى، وقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعة الثانية، يعني قرأ السورة نفسها في الركعتين، فهذا أمر لا حرج فيه. طيب، القضية الثانية التي نبهنا عليها أن ابن حزم متهور فضعف الحديث، وتعلق بتضعيفه بابن أبي هلال الذي معنا في الإسناد وهو سعيد، وزعم أن أحمد ويحيى قالا أنه اختلط ومضطرب ومختلط، وقلنا هذا الكلام ليس بصحيح، فالاختلاط أقسام، فالمختلط إما أن يتميز حديثه، فما تميز حديثه قبلنا حديثه قبل اختلاطه ورددنا حديثه بعد اختلاطه، وإما أنه لم يتميز حديثه كليث بن أبي سليم اختلط ولم يتميز حديثه فنرد الحديث كله، لأن القاعدة عند علماء الحديث أن تنقص من الحديث لا أن تزيد فيه، أن تنقص من الحديث لا أن تزيد فيه. أولا، الزعم بأن ابن أبي هلال مختلط زعم يحتاج لدليل ولا دليل عليه، وهنا مسألة أنبه عليها وهي مهمة. كثير من الناس يظنون أن السلفيين هم الظاهريون، بل كثير من التهم الشنيعة التي ألصقت بشيخنا رحمه الله أن شيخنا الألباني ظاهري، وهذا ليس بصحيح. فرق بين الظاهرية والسلفية، وأهم فرق بين الظاهرية والسلفية في استنباط الأحكام أن الظاهرية تقف عند الألفاظ ولا تقف عند المعاني، والسلفية يوائمون بين الألفاظ والمعاني. الظاهرية لا يعملون بالقياس ولا بأي نوع منه، والسلفيون على رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون بالقياس عند الحاجة والضرورة. وقد فصل هذه الفروق بكلام بديع للغاية الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام، وفصلت كلامه وطولت في تقديمي لكتاب الصادع للإمام ابن حزم لما حققته. ابن حزم تفرد من بين الظاهرية بمذهب رديء، وهي القضية الثالثة التي تكلمنا عليها في المرة الماضية، وهذه القضية الثالثة مهمة، وهي ركن من أركان فهم التوحيد، وأن يعرف الإنسان معتقد السلف. ويأتينا اليوم إن شاء الله شيء من بسط لهذه القضية. ابن حزم ينكر الصفات، يثبت لله أسماء ولا يثبت لله صفات، ولا يجعل وراء الاسم صفة. يقول الله عليم بلا علم، الله حكيم بلا حكمة، الله قدير بلا قدرة، إلى آخره. وهذا كلام ليس بصحيح يقينا، بل هذا مذهب أردأ من مذهب الأشاعرة، هذا المذهب أردأ من مذهب الأشاعرة. ولذا قال تلاميذ شيخ الإسلام عن ابن حزم قالوا عنه جهمي جلد في باب الصفات، في باب إثبات الصفات جهمي جلد. تلين في هذا الزمان برجل يدرس في المسجد الأقصى يتبنى مذهب ابن حزم، وعمل ضجة وفوضى، وطلبة العلم يعني كثر سؤالهم، وإخواننا في فلسطين من طلبتنا وبعضهم مدرس في الأقصى رد عليه، حتى جاءوا هو وإياه وتحاكموا عندنا في الأردن، وصارت مجالس كثيرة، وتبين المذهب الصواب فيما نعتقد، ومستندنا أقوى مستند لنا في إثبات الصفات الحديث الذي بين أيدينا، أقوى مستند لنا في باب الصفات الحديث الذي بين أيدينا، الحديث الذي بين أيدينا فيه قوله صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فقال فسألوه فقال إنها صفة الرحمن، الإخلاص صفة الرحمن، سورة الإخلاص صفة الرحمن. إخواني، البخاري تأمل منه أين وضع الحديث؟ هذا الحديث أين وضعه؟ ماذا بوب عليه؟ ماذا قال؟ قال باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله. سورة الإخلاص تضاهي الشهادتين، الإخلاص فيها إثبات ونفي، والشهادتان فيهما إثبات ونفي. الإخلاص فيها نفي الوالد والولد والكفؤ المثيل عن الله عز وجل، فالله جل في علاه ليس بينه وبين أحد نسب في خلقه، فهو الخالق المستغني عن كل الناس، كل الناس بحاجة إليه، هو الصمد تصمد إليه الأشياء. قالوا الصمد الذي لا جوف له، أي الذي لا يأكل، الذي لا يشرب، الذي لا يحتاج إلى الناس، الذي يحتاج إليه ولا يحتاج هو إلى أحد. فالله الصمد تصمد كل الخلق، الملك والوزير وراعي الحمير والفقير والغني والكبير، كلهم يصمدون أحواج إلى الله عز وجل، حتى الملحد في وقت الضيق والشدة يفزع إلى الله. لما يظهر تظهر الفطرة، الكل الخلق يفزعون يصمدون حوائجهم إلى الله جل في علاه. فالله عز وجل في سورة الإخلاص أثبت ونفى. البخاري يريد أن يقول أن النبي دعا أمته للتوحيد وما تكلف في الدعوة، ونجح نجاحا شديدا، حتى أن الأصحاب من حيث لم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا يكررون هذه السورة في كل ركعة يركعونها لله. هل دعا النبي أمته للتوحيد؟ أفراد من أمته أصبحوا يقرؤونها دون إذن منه من شدة تعلقهم به بهذه السورة بصفة الرحمن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أفلح أيام فلاح، ودعا أمته للتوحيد، ودعوا للتوحيد لأمته بأن سورة الإخلاص لا أظن مسلما على وجه الأرض لا يحفظها، وليست في صدره، وليست في صدره. لذا النبي صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص احتفل بها، أولاها عناية شديدة. وقلت لكم ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن الناس وكان يقول للناس احشدوا احشدوا، معنى احشدوا اجمعوا الناس، يخرج كل منكم وليقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مدعوكم للقاء حافل، لقاء حافل، احشدوا احشدوا. وكرره النبي صلى الله عليه وسلم بعد كذا صلاة. ثم لما جاء الناس خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا أقرأ عليكم ثلث القرآن؟ وقرأ الله أحد ثلث القرآن. ما هو السر في أن نقول هو الله أحد ثلث القرآن؟ ماذا قلنا؟ قلنا القرآن عبارة عن إيش؟ إما أخبار وإما أوامر ونواهي. الأخبار إما تخص الخلق وإما تخص الخالق. الأخبار التي تخص الخلق الأمم الماضية والقصص التي ذكرها الله عز وجل ثلث، والأخبار التي تخص الخالق ثلث، والأوامر والنواهي ثلث. فكانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فالإخلاص فيها صفة الرحمن، صفة الرحمن، قال إنها صفة الرحمن. هذا رجل يفهم، هذا الصحابي له ذوق وفهم وصدق وفطرة وتوفيق من الله عز وجل. قال صفة الرحمن، الرحمن، صفة الرحمن، الله واحد أحد فرد صمد، صفة الرحمن الذي يرحم المسلم والكافر، الكل يلجأ إليه ويفزع إليه. الله في الدنيا قال امشوا إلى منا فامشوا في الأرض فاسعوا، في الآخرة قال فاسعوا إلى ذكر الله، الجنة قال سارعوا، الله قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، عن الله قال ففروا، دنيا قال امشوا في مناكبها، الآخرة قال فاسعوا، الجنة قال سارعوا فسارعوا. الله قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. كل الخلق حتى الكفار هي صفة للرحمن، فعل للرحمن التي يخص الذكر والأنثى المكلف غير المكلف. أولم يروا للطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسكهن إلا الرحمن. الرحمن هو الذي يدبر الكون كله، وهذا التدبير يقتضي ألا يكون له معاون ولا يكون له مؤثر يؤثر عليه. كبار فلاسفة السياسة يقولون لا يصلح البشرية إلا جهة ليس لها مصلحة ولا هوى. فحكم الناس للناس ظلم، صرح بهذا الكبار فلاسفة السياسة في الدنيا. إذا أوكل الإنسان يشرع للإنسان فالإنسان ناقص فسيظلم. فلا يصلح للناس إلا من إلا الذي ليس له حاجة بهم، حكمه هو الذي يصلحهم دون سواه. ولذا هذا الرجل قال إنها صفة الرحمن. شو إيش يعني صفة الرحمن؟ أثبت الصفات لله، أثبت الصفات لله. فماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وأنا أحب أن أقرأ بها، لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، أحب هذه الصفة صفات الرحمن، دعوة التوحيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله تعالى يحبه. إثبات الصفة الحب لله. صفات الله قسمان، صفات ذات لا تنفك عن السمع والبصر، وصفات فعل. وصفات الفعل تعود إلى مشيئته وإرادته كالحب والبغض، حيث الذي معنى الرحمة والغضب والإتيان والمجيء والنزول للسماء الدنيا. هذه صفات يسميها علماء التوحيد صفات أفعال، وهذه صفات الأفعال تختلف عن صفات الذات أنها تنفك عن الذات، وأن مرد صفات الأفعال إلى مشيئة الله. ومن بين هذه صفات الأفعال صفة المحبة، صفة الرحمة. فالله يحب، حبه ليس كحب البشر. الأشاعرة في صفة المحبة صفة الرحمة قالوا المراد الثواب، والغضب المراد العقاب، ثواب والعقاب. هذا كلام مردود يأتينا بعد قليل في الحديث الثاني إن شاء الله، لكني حتى لا أشتت إخواني أجملت ما قلت الدرس الماضي وأبني على الدرس الماضي، فأقول وبه سبحانه وتعالى المستعان وعليه التكلان كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في موضوع الصفات ورد على ابن حزم، ملخص مهم لو اقتصرنا عليه وعلى فهمه لكفانا. لأن ابن حزم لما نفى الصفات استقر في عقله أن إثبات الصفات لا يمكن إلا أن نثبت أن الله جسم، لأن الصفات تتعلق بالأجسام. الصفات يسمونها أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجوهر، والجوهر هو الجسم. وتحمس لهذا المعنى حماسا شديدا، فلما فوجئ بحديث البخاري لم يكن أمامه مع اعتقد ثم استدل إلا أن يرد، لم يكن أمامه إلا أن يرد بإيجاز. ولم أخطر كالعادة أن أقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا وقرأت لكم طرفا يسيرا في الدرس الماضي من كلام ابن حزم. الكلام يعني يميل للفلسفة ويميل إلى المنطق، ولا أريد أن نخوض في هذا. وقد أوصيتكم في الدرس الماضي أن التوحيد الذي يرضى الله عنه هو توحيد الفطرة وليس توحيد العقل الفكر. فديننا دين لعامة الناس، والله خلق الناس على فطرة سوية، والتوحيد الذي دعا إليه الأنبياء يشمل الأمة كلها. وفي الأمة خلق الله فطرة تستجيب لهذا التوحيد، فالغبي والذكي والقارئ وغير القارئ والمتعلم وغير المتعلم يستطيع أن يفهم المقدار الذي ينجي عند الله عز وجل من التوحيد. بعد هذا المقدار الذي لا يستطيع أن يفهمه إلا النظار والفلاسفة والمتكلمون، فهذا يتسلح به طلبة العلم لرد الشبه، وليس عليه مدار النجاة، وليس عليه مدار النجاة. فالحمق مع البقاء على الفطرة خير من الذكاء مع الانحراف عن الفطرة. قلت لكم أن ابن راوندي كان ملحدا وكان من آحاد الدنيا في الذكاء، ولما ترجم له وأوجد ترجمته كعادته الإمام الذهبي في السير، ختم ترجمته بقوله رحمه الله: ورضي الله عن الغباء والبلادة مع الإيمان، وسخط الله على الذكاء مع الإلحاد، وسخط الله على الذكاء مع الإلحاد. فأقول هذا مقدار اضطررنا إليه أن نفهمه وأن نرد على ابن حزم بكلام فيه عصارة أو يعني عصارة العصارة لكلام شيخ الإسلام. يقول شيخ عثيمين رحمه الله في هذا الحديث: إثبات الصفة لله كما جرى على ذلك علماء السلف رحمهم الله تعالى. إن لله عز وجل أسماء وصفات، وأنكر ابن حزم الصفات وقال إن ذكر الصفة مما أحدثه المتكلمون. يقول الشيخ عثيمين رحمه الله: وقوله مردود بالكتاب والسنة. قال: أما القرآن فقول الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فنفي ما وصفه به المشركون عن نفسه أو تنزيهه عما وصفه المشركون يدل على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، وهو كذلك: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ابن حزم صاحبنا الذي جاءنا يقول: يصفون يعني صفة مذمومة، صفة دائما مذمومة، مذمومة إذا صدرت من المخلوق حق الله. لكن لما ذم الله أن بما ذم الله ما يصفه به المخلوقون، فإذا ما وصفه به، ما وصف الله به نفسه أو ما وصفه به نبيه ما له؟ ممدوح أم مذموم؟ ممدوح. إذا ما تتمت الآية: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لماذا قال وسلام على المرسلين؟ لأن المرسلين لا يثبتون لله ولا يصفونه إلا بصفات خلاف صفات مشركين. فالله نزه نفسه ثم مدح أنبياءه. ولذا منها هنا يعلم أن الصفات لا تقبل الاجتهاد، وأن الصفات فقط من الوحي، فقط من القرآن، فقط من السنة، فقط ما تؤخذ من غيره. قال وسلام على المرسلين. احنا كيف عرفنا ربنا؟ كيف عرفنا ربنا؟ مما أنزله الله على أنبيائه. ما أنزل الله على أنبيائه نعرف ربنا عز وجل. ومعرفتنا لربنا معرفة بالمقدار الذي تحببنا فيه وتنجينا عنده وتدخلنا جنته وتجعلنا نكسب السعادة الأبدية ليودي. أما البشر لا يعرفون، لا يحيطون بالله علما ولا يحيطون به علما. ما يمكن أن يحيط العبد بالله. ولذا أسماء الله وصفات الله الذي قررنا في هذا الدرس أن نؤمن بالذي ورد ونجح ونكفر بما نزه الله به نفسه عنه، وما يحتمل القبول والرد من الأسماء والصفات نسكت عنه، ما أثبته الله أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وما سكت عنه إيش نعمل؟ نسكت عنه. الله يقول لا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، ما نحيط بالله علما جل في علا. يقول أما القرآن، ويقول هذا صفة طريقة المتكلمين إن أثبتنا الصفات. الشيخ العثيمين يقول خطأ، هذا إثبات الصفات وارد في الكتاب وارد في السنة. ورود الصفات في الكتاب من قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي المشركون. فإذا نزه الله تعالى نفسه عما يصفه المشركون، فما وصف الله به نفسه، وما وصف الله به نبيه، وما وصف به نبيه، ما وصف نبيه ربه نقبله. قالوا أما الحديث فظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم إنها صفة الرحمن، إنها صفة الرحمن، فأثبت للرحمن صفة. قال ومن المعلوم أن ابن حزم لم يحتج لقوله إلا أن الصفة لا تقوم إلا بالجسم، والجسم ممتنع على الله عز وجل، فهو الذي فالذي جعله ينكر الصفات أن الصفات لا تثبت إلا بجسم. الصفات يقول عنها أعراض، الأعراض دون جسم أو جوهر لا تتصور. يعني تصور معي لون دون جسم مش ممكن، حياة دون شخص مش ممكن، علم دون شخص مش ممكن. فهو قال الصفات لا يمكن أن تتصور إلا بأن تحل في جسم، والله ليس بجسم، إذن جميع الصفات غير موجودة. هذه فلسفة ابن حزم. الآن تبدأ المناقشة المأخوذة من عصارة كلام شيخ الإسلام، والكلام دقيق، وأرجو الله عز وجل أن يوفقنا لفهمه. وجل المشغبين على مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية يكذبون على ابن تيمية، أو لا يريدون أن يفهموا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أو يحاكمون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا على أصوله، وإنما على أصولهم، لا على اصطلاحاته، وإنما على اصطلاحاتهم. فيخرج عندهم شيخ الإسلام ابن تيمية كافر بالإجماع، نظرا لعدم فهم حقائق الاصطلاحات، لأنه في هناك معركة تسمى معركة المصطلح. هذه معركة المصطلح معركة خطيرة، من بينها أو من أكثر أثارها في التوحيد مسألة الجسم. يقول ونحن نتكلم عن الجسم الآن والحيز والجهة وما أشبه ذلك من العبارات التي توصل أهل التعطيل بها إلى نفي الصفات عن الله، فقالوا لا نصف الله بصفة لأن هذا يقتضي أن يكون جسما، والجسم محدث، والله عز وجل هو الأول ليس قبله شيء. فنقول له إن كان، انتبه، في معرض الأخذ والرد والنقاش أخذ على شيخ الإسلام مؤاخذات، كل من أتاك بكلام فيه انتقاد لمعتقد أهل الهدى افحص تجد، اسأل السؤال الآتي: هل هذا في تقرير المعتقد أم في الأخذ والرد؟ لا يأتيك بشيء منتقد في معرض التقرير، وإنما يأتيك بالمنتقد في معرض الأخذ والرد. وفي معرض الأخذ والرد تأتي الاحتمالات ويأتي التعليقات، وأحيانا يضطر الراد إلى أن يعلق بالمستحيل، والتعليق بالمستحيل حتى يظهر عوار الكلام جائز في الشرع في القرآن، حتى أن الله قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. اسمع ماذا يقول. نقول إن كان، نقول فنقول له، انتبه، يقول إن كان هذا تعليق. بعض إخواننا ما يفهم، يسمع كلمتين يأتي رافع الراية ولا يفهم ماذا يقول. إن كان يقول إن كان يلزم من إثبات الصفة أن يكون الله جسما، فهذا لازم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حق ولازم الحق حق، وسنة رسوله حق ولازم الحق حق. وإن كان لا يلزم فقد حصل الانفكاك عما ألزمنا به. يعني يقول الشيخ العثيمين: أنتم تقولون يلزم من إثبات الصفات الجسم، نقول إن كان يلزم فهذا لازم كلام الله وكلام رسول الله، وكلام الله وكلام رسول الله حق فلازمه حق، وإن كان لا يلزم حصل الانفكاك فنحن في الصورتين في عافية. هنا مسألة لا أطول فيها، هل لازم القول قول؟ هل لازم مذهب مذهب؟ لازم القول قول، ولازم المذهب مذهب، لازم الحق حق، لكن لازم كتاب والسنة حق. إذا العلماء يقررون الأحكام العقدية والفقهية بجميع الدلالات، من بينها دلالة المنطوق ودلالة اللازم ودلالة المفهوم إلى آخره، لكن كلامي أنا وكلامك أنت ونحن نقرر نغفل. فإذا أخذت من كلامي لازما أنا نفيته، فلازم كلامي ليس مذهبا لي. إذن لما تسأل هل لازم المذهب مذهب، إيش تقول؟ قل لازم كلام الحق، لازم الكتاب والسنة حق فلازمهم حق، لكن أنا كلامي أقرر شيئا. فإذا بنيت لازما على كلامي أنا لا أنا أنفيه ولا أثبته، فلازم كلام الخلق ليس مذهبا. يعني الشافعي كان يقول الزواج عقد، قالوا يعني يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، هل مذهب الشافعي أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا؟ لا، هذا لازم مذهبه. لما قال الزواج عقد مش وطئ، طب من وطأ ولم يعقد فزنى، فانعقد من ماء زنيه ابنه، هذه الابنة عندك يا شافعي ايش؟ مش ابنة. إن كان الزواج عنده ايش؟ عقد. إذا مش ابنة، إذا هي ايش؟ أجنبية. إذا يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، هذا مذهب الشافعي معاذ الله. لكن هذا نسب للشافعي. لماذا نسب للشافعي؟ لأنه لازم مذهبه. فلازم المذهب لازم كلام الخلق. الشافعي لما قال العقد الزواج عقد ما خطر في باله واحد يأخذ من هذا اللازم. فالبشر وأن تتكلم إذا كان بجانبك رجل فقيه وذكي ويحسن الدلالات يتعبك، يلزمك بآلاف الأقوال أن تقولها وأنت ما تطر في بالك. فإحنا كلامنا ليس كلامنا ككلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ما معنى قول الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ كيفما قلبته وكيفما استنبطت منه لوازم فهي إيش؟ فهي حق، لا يأتيه الباطل. معنى قول الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني كيفما قلبت لن تجد في كتاب الله عز وجل باطلا. أما كلامك وكلام كبار علماء الأمة في كلامهم باطل، لكن هم لا يردون الباطل. ولذا كل الردود على العلماء والطعن، ولا سيما الطعون، ولا سيما تلك الطعونات التي تقدح في أصل الدين، جلها مأخوذة من إيش؟ من اللوازم. طب أزيدكم طرفة وأرجو الله ينفع بها المستمعون، جل الردود بين طلبة العلم باللوازم، جل الردود بين طلبة العلم باللوازم، والذي أساء للسلفيين في هذا الزمان اللوازم، فصار كل واحد يرد على الآخر بلازم قوله. هو يقول لك يا أخي أنا ماش قصدي هذا، أنت أخذت من لازم قولي كذا وأنا أنفيه، أنا أنفي هذا الكلام، انتهى الأمر. يعني أنت الآن لو قلت بلازم قول الآن وأنا أتكلم أخذت عبارة فأخذت منها لازما، فأنا لا كلامي لا يأتيه كلامي، معاذ الله أن يكون كلامي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكلامي لازمه ليس مذهبا لي، ولازم الكلام الذي أقوله كان باطلا أنا أتبرأ منه. هو الآن الشيخ عثمين يريد يقول في التضييق على الخصم، يريد أن يقول أنتم تقولون الجسم لازم كتاب السنة، إحنا معتقدنا أن لازم القول اللازم من الكتاب والسنة حق ولا باطل؟ حق. لماذا؟ لأنه حق، لأنه حق. فإذا كان ينفك إحنا خلصنا من الموضوع، وإذا كان لازم فلازم الحق حق. لكن نسمع تتمة كلامي. يقول إن أردتم الأول قبلها، يقول فنقول لهم إن كان يلزم من إثبات الصفة أن يكون لله جسما فهذا لازم من كتاب الله وسنة رسوله، وكتاب الله وسنة رسوله حق لازم من الحق حق، وإن كان لا يلزم فقد حصل الانفكاك عما ألزمنا به. ثم نقول له ولغيره من الأشاعرة أيضا الذين ينكرون الصفات بناء على هذا، ما هو الجسم الذي تريد أن تنفوه عن الله؟ عبارة جسم، انتبه، إطلاق الجسم على الله إطلاق مبتدأ. لماذا؟ لأننا لا يجوز لنا أن نطلق على الله عز وجل شيئا إلا إذا ورد فيه دليل الكتاب والسنة، واعلم أن أسماءه توقيفية لنا بذا أدلة وفية. طيب أنتم الجسم هذا إيش تقولون؟ الآن يأتي كلام أرجو أن تنتبه لي قليلا. طيب حكم من أثبت الجسم لله؟ في تفصيل. بعض الذين يكفرون ابن تيمية هذه الأيام يقول قال الإمام النووي وقد أجمع أهل العلم على أن من أثبت أن الله جسما فقد كفر، يأتي بكلام ابن تيمية في هذا الموطن، إن كان اللازم وقد أثبت فقد نقل الإمام النووي الإجماع على كفر ابن تيمية، خلاص راحت السلام انتهى. هذا لعب الألفاظ، هذا سرق للعقول، ليس هكذا العلم. كيف العلم؟ العلم نقول، نقول لابن حزم وغيره من منكرين الصفات ما هو الجسم الذي تريدون أن تنفوه عن الله؟ عن الله، هل مرادكم بذلك الجسم المركب الذي يفتقر بعضه إلى بعض ويتجزأ، أم مرادكم بذلك الشيء القائم بنفسه، الذات القائمة بنفسها المتصفة بالصفات، الفاعل لما يريد الذي يجيء ويأتي ويأخذ ويقبض ويبسط؟ إن أردتم أن الله عز وجل جسم مركب يفنى يتجزأ فهذا أكفر من قول النصارى، هذا القول كفر وهو أكفر قول النصارى. يقول إن أردتم الأول فنحن نوافقكم على أن الله لا يوصف بالجسم بهذا المعنى، وإن أردتم الثاني فنحن نصف الله بأنه ذات قائمة متصفة بأسماء وصفات يشار إليها. إيش النبي قال اللهم فاشهد وأشار للسماء، إن الله قائمة، الله ذات قائمة يشار إليها، صحيح؟ الله ذات قائمة يشار إليها، والله عز وجل له صفات، والصفات التي لا هي المذكورة في الكتاب والسنة، فنحن نصف الله به وسموه ما شئتم ما بضيرنا. إذا لفظة الجسم ما تؤمنون إلا بالجسم، إحنا ما بضيرنا الجسم، نحن لا نعلق الأحكام على الاسم، نعلق الأحكام على الحقائق. فنحن نصف الله بأنه قائم بنفسه متصف بالصفات اللائقة به، يجيء وينزل ويستوي ويأخذ ويقبض ويبسط ويتكلم. نقول بذلك ولا يمكن أن ننكر هذا، لأن الإنكار هو التعطيل المحض. ثم نقول لهم أنتم تقولون أنه لا يتصف بالصفات إلا الجسم، وهذا خطأ مخالف للواقع، فإنه يوصف بالصفات ما ليس بالجسم، فاللغة العربية مملوءة من وصف الأزمان بالصفات، فيقال هذا ليل طويل وهذا نهار قصير وهل الليل والنهار أجسام؟ يقال حر شديد برد شديد، والحر والبرد ليسا بجسم. فدعواكم أن الصفات لا تقوم إلا بجسم دعوة باطلة، تكذبها اللغة ويكذبها الحس والواقع. كلام جميل، كلام جميل. يقول: وبناء على ذلك يتبين أن نفي الجسمية عن الله خطأ، وإثبات الجسمية لله خطأ، وهذا من حيث اللفظ، يعني لا نثبت ولا ننفي إلا ما ورد في الكتاب والسنة، والله في الجسم سكت، وما لنا ورد المسألة، فنحن لا نثبت لله جسما. من أثبت لله جسما ابتدع، ومن أثبت لله جسما على أنه يقبل الانفكاك والتبعض والتجزؤ فقد كفر، وهو أكفر من يهود النصارى. ولا نعلق الحكم بحرف الجيم والسين والميم، ونعلق الحكم بحقيقة الأشياء. وأما من حيث المعنى فإن أريد بها معنى لا يليق بالله وجب نفيها، وإن أريد بها معنى يليق بالله سبحانه وتعالى فهي حق، ولكن لا تطلق لفظا على الله، لا يطلق هذا اللفظ على الله، لا تطلق لفظا على الله إثباتا ولا نفيا، لأنه لم يرد إثباتها ولا نفيها. والعجب أن هؤلاء القوم الذين يعتمدوا على نفي الصفات عن الله على نفي الجسمية قالوا إن الله لا يحزن، لأنه لو حزن لكان جسما. هذا كلام بالمقلوب، هذا الكلام بالمقلوب. يناقش الكلام مناقشة طويلة ويقول أن الصفات ثابتة لله جل في علاه، وثبوتها إنما هو بمعانيها. فنحن نثبت الأسماء، ومن العلم الاضطراري في عقل وقلب كل من يفهم العربية يعلم الفرق بين الأسماء، يعلم أن الحكيم غير العليم، وأن الحليم والرحيم غير الجبار وغير المنتقم، بل إن الذي هو قائم في القلوب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لو أن رجلا دعا فقال في دعائه: اللهم اغفر لي وارحمني يا جبار يا منتقم، لكان في كلامه شناعة وبشاعة، ولا يليق بقول العبد اللهم اغفر لي إلا أن تقول يا رحمن يا رحيم، لا يليق أن تقول. وفي هذا إشارة إلى أن الأسماء لها معان وصفات، إلى أن الأسماء لها معان ولها صفات، والأسماء ومعانيها وصفاتها تأتينا أبواب عند الإمام البخاري مفصلة في كل اسم وفي كل صفة، ولكن هذه قواعد عامة ما أريد أن أتجاوزها حتى لما نأتي للصفات صفة صفة تكون إن شاء الله تعالى قد فهمنا شبهة من يرد هذه الصفات بالجملة، من يرد هذه الصفات بالجملة على ما اعتمد وماذا قال. فالآن فهمنا هذه الأشياء، نأتي للحديث الذي بعده ونحاول أن نربطه بالباب الذي معنا. أيضا الإمام البخاري عقلية منهجية علمية يتدرج معك في العلوم مسألة مسألة، يبدأ بالكليات ثم ينتهي بالجزئيات بالتفصيل، يعني من الإمام البخاري رحمه الله تعالى دقيق جدا في صحيحه. نسمع بعد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل التوحيد بدأ يعرفك بالله عز وجل، وأن الله عز وجل له أسماء حسنى يدعى بها. نعم.
باب قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
البخاري رحمه الله كرر هذا الحديث في موطن آخر في كتاب الأدب برقم 6013، وبوب عليه رحمه الله تعالى بقوله: باب رحمة الناس والبهائم. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش بالإسناد الذي معنا، عن الأعمش عن زياد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله البجلي. جرير بن عبد الله البجلي أحمسي، وأحمس بطن من بجيلة، وبجيلة وخثعم أخوان، وهما من قبيلة قحطان. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه مات سنة 51 للهجرة. وجرير بن عبد الله البجلي كان من الصحابة الذين يطلق عليهم بيوسف أمة محمد، كان يضرب به المثل في الجمال، من أجمل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الشكل كان جرير بن عبد الله البجلي. كان يقول كما ثبت عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى النصح لكل مسلم. ثبت عند الطبراني اشترى فرسا من رجل فاشتراه ب600 درهم، فلما اشتراه ونقده ب600 وأخذ الفرس رجع فقال ب700 فزاده 100، اشتراه ب400 قال ب600 ب500 وقال ب600، كل مرة كل نوبة يرجع يزيده 100 حتى وصل إلى 800. قال: عجبا، بعتك إياه ب400، ترجعت المرة الأولى وزدت 100 والثانية 100 والثالثة 100 والرابعة 100. فقال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ولو كان الفرس فرسي ما بعته إلا ب800، فلا أشتريه إلا ب800. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي خلصة، وكان صنما كبيرا لدوس فهدمه، وكان رجلا طويلا إذا ركب تصل قدماه الأرض وهو على فرسه، كانت تصل قدماه الأرض. نزل الكوفة وأرسله علي إلى معاوية لما وقع الخلاف بينهما، ثم رأى جرير رضي الله تعالى عنهما أن يعتزل الفتنة فمات معتزلا الفتنة رضي الله تعالى عنه وأرضه. الإسناد الذي معنا إسناد كوفي، الرواة جميع كوفيون: أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، الأعمش سليمان بن مهران، زيد بن وهب الجهني، أبو سليمان الكوفي مخضرم ثقة جليل، وأبو ظبيان حسين بن جندب بن الحارث الجنبي الكوفي ثقة، وهما يرويانه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. طب تأمل معي الحديث، اربطه في الترجمة وقول كلمة، أسمع منكم الآن كلمة بعد أن تربط الحديث. إيش الترجمة؟ ما هي ترجمة الحديث؟ قال: باب قول الله تعالى. شو انظر البخاري الله أكبر. أستدى الإمام البخاري إلى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، وبوب عليه بقوله: باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لا يرحم الله من لا يرحم الناس، إثبات ماذا في هذا الحديث؟ الرحمة. والاسم المراد بالترجمة الرحمن أو الرحيم، لأن الرحمن والرحيم اسمان فيهما صفة الرحمة، ومتعلق الرحمة اختلف فشمل الكافر والمسلم والمكلف وغير المكلف كان رحمانا، وإن تعلق بالمؤمن فقط كان رحيما. الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة، ودائما وكان بالمؤمنين رحيما ما في رحمن. فالله يرحم الكفار، يعطيهم ويرزقهم ويمتعهم، ولكن الآخرة ما في رحمة الكفار. فالرحمة تعلقت بالمؤمنين كانت في الآخرة، وكانت في الآخرة كان الله عز وجل رحمن. فإذا ماذا يريد أن يقول الإمام البخاري؟ الجزاء من جنس العمل، من يرحم الناس الله يرحمه لأنه رحيم. فالله رحيم أو الله رحمن، برحمة ولا دون رحمة؟ هو ما أجمل هذا الاستدلال بهذا الترتيب، ووضع هذا الحديث بهذا اللفظ تحت هذا الباب ولا إثر إنها صفة الرحمة. يعني ترتيب يدلل على دقة متناهية في الفهم، ودقة متناهية في الاستنباط، ودقة متناهية في الرد، في الرد على مذهب المشغب. طبعا البخاري له كتاب في الرد على الجهمية، والبخاري إمام يفهم مذهب المخالفين، وهو في هذا الكلام يقول لك أنا فاهم مذهب الذين ينكرون الصفات وأنا أرد عليهم. والعجيب في البخاري في ردوده وترجيحاته لا يذكر شيئا إلا قال الله قال رسول الله، في هذا غنية. لكن الغنية في الترتيب، أين تضع الآية، تحت أي حديث، تحت أي باب، وماذا يسبقها وماذا يلحقها. في هذا الترتيب الذي معنا البخاري يكشف مذهب المخالف ويرد عليه وهو ساكت، لم ينطق بكلمة، وإنما يقول قال الله قال رسول الله. وهذه أعلى درجات العلم، وهذا صنيع كبار علماء الأمة. العالم يأتي بالنص اللازم يضعه في مكانه أو يوجهه لصاحبه دون كلمة، دون ما يتكلم. هذا صنيع البخاري. فصنيعه رحمه الله تعالى دقيق غاية جدا. حديث لا يرحم الله من لا يرحم الناس، قلنا لكم، أورده الإمام البخاري في كتاب الأدب، بوب عليه بقوله من لا يرحم لا يرحم. هناك من لا يرحم لا يرحم، هنا لا، أتى بلفظ أنسب للباب. من لا يرحم لا يرحم ممكن يكون لا يرحم لا يرحم في حق الخلق فيما بينهم، ممكن يكون هذا مراد مثلا، فما استفدنا شيئا. فمن إمامة البخاري أن يضع اللفظ في المكان الذي يناسبه. في رحمة البهائم قال من لا يرحم لا يرحم، الذي يرحم البهيمة الله يرحمه. في كتاب التوحيد قال لا يرحم الله، حتى يرفع لبسا في أذهان بعض الناس، فقد لا يستدل بالحديث بلفظ من لا يرحم لا يرحم على رحمة الله. فالبخاري دقيق غايته. هذا الحديث ورب ألفاظ كثيرة، فمثلا هذا اللفظ بلفظ الحديث عند مسلم من لا يرحم الناس لا يرحم الله، والمعنى واحد، من لا يرحم الناس لا يرحم الله، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وعند الطبراني من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. وعند أبي داود والترمذي والحاكم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عند الطبري من لا يرحم المسلمين لا يرحمه الله، لفظ الحديث عند الإمام الطبري من لا يرحم المسلمين لا يرحمه الله. فإذا رحمة الله يتحققها العبد بأن تكون في قلبه رحمة على المسلمين، وأن هؤلاء هم السعداء الذي يجد في قلبه رحمة. فإن وجد شوكا أو حجرا قد يؤذي المسلمين في الطريق فيميط الأذى في الطريق حتى لا يؤذي إخوانه المسلمين. هذا دين رهاب، هذا الدين الذي يقول بهذا، هذا دين رهاب. والله إنهم كذابون، والله إنهم يريدون أن ينفروا عوام الناس، عوام كفارهم من الإسلام فقط. لما رأوا موجة الإقبال على الإسلام أحدثوا هذه الكلمات حتى يخوفوا أبناءهم من الإقبال على الإسلام. فإذا الرحمة صفة تقوم في نفس بمن يريد الله تعالى أن يرحمه، فمن أراد أن يرحمه جعل في قلبه رحمة على الخلق، جعل في قلبه رحمة على الخلق، وعلى الخلق سواء كانوا فجارا أو كانوا صالحين. إذا كان بعض الصالحين كمعروف الكرخي لما يمر على أهل البرابط والغنى يغنون يتأمل ويجد في قلبه رحمة عليه. وكان رحمه الله يقول: اللهم كما فرحتهم، اللهم كما فرحوا بهذه البرابط والأغاني، اللهم ففرحهم بطاعتك، اللهم ففرحهم بطاعتك. هذه تمام الرحمة. ولذا الذي لا يرحم لا يرحم، الذي لا يجد في نفسه رقة ورحمة على الخلق الله لا يرحمه. لذا الأحنف بن قيس لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعرابيا كان يعيش في الصحراء، فوجده يقبل حسن الحسين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الصغار. في حديث أنس في البخاري قال: كان يشمهم صغير من شدة حبه به، يقبله ويشمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا رسول الله إني عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، 10 أولاد ما قبلتها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ماذا أقول؟ إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. فهذه الرحمة التي يتراحم فيها الخلق هي من رحمة الله عز وجل بالخلق، والله عز وجل رحيم برحمة، والرحمة نثبتها ونرد على من ينكرها أو من يتأولها. ماذا تأول المتأولون الرحمة وكيف أنكروها؟ هذا ما يعلمون ما نعلمه إن شاء الله في درس القادم من خلال شرحنا لهذا الحديث والحديث الذي بعده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة يسأل: أين موضوع كلام الشيخ ابن عثيمين في الرد على ابن حزم؟ كلامه في شرحه على صحيح البخاري في الجزء العاشر صفحة 210-211. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.